هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عرفاء مدرسة الثقلين.
بسم الله، وله المجد والحمد، حبيبي قلوب الصادقين، وأتم الصلوات الزاكيات والتحيات الخالصات على سادات أوليائه المقربين المصطفى محمد وآله الطاهرين.
أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية مباركة طيبة لكم، وأهلا بكم في رحاب هذا البرنامج.
في هذا اللقاء نتعرف مستمعينا على خصائص أخرى مهمة لمدرسة العارف الجليل المولى حسين قلي الهمداني الأنصاري في السير والسلوك إلى الله عز وجل، ونفحات من سيرته ووصاياه العرفانية رحمه الله. يتخلل ذلك حديث لخبير البرنامج سماحة الشيخ محمد السند عن الذكر وآدابه وآثاره في التقرب إلى الله جل جلاله. كونوا معنا.
أيها الإخوة والأخوات، نجد في وصايا العارف الهمداني الأنصاري تأكيدات مشددة على العمل بالآداب الشرعية في مختلف شؤون حياة الإنسان الفردية والاجتماعية، وفي علاقته مع الله تبارك وتعالى بالمعنى الأخص، وكذلك في علاقته بالناس. وتعتبر الآداب الشرعية المستفادة من القرآن وأحاديث النبي وأئمة عترته صلى الله عليه وآله وسائل السلوك والتقرب إلى الله عز وجل، لأنها هي الأعمال التي يرتضيها الله عز وجل من عباده.
وفي المقابل تحذر هذه الوصايا من ارتكاب ما لا يرضاه الله عز وجل، سواء كان من المعاصي الصغيرة أو الكبيرة، أو مما تعرف بالاصطلاح الفقهي بالمكروهات الشرعية. وتعتبر هذه الأمور جميعا من عقبات السير والسلوك إلى الله والتقرب إليه جل جلاله. وقد نقل عن بعض أعلام مدرسة المولى حسين قلي الهمداني الأنصاري أنه لم يرتكب مكروها قط، ولذلك كان هذا المولى قدس الله نفسه الزكية يحث باستمرار على تعلم الأحكام الشرعية من الواجبات والمحرمات والآداب والمستحبات والمكروهات والعمل بها قدر المستطاع.
وإضافة إلى ذلك، مستمعينا، تؤكد هذه المدرسة على ضرورة المسارعة إلى التوبة فورا عند الوقوع في كل ما لا يرضاه الله عز وجل. قال رحمه الله في إحدى وصاياه المنشورة في كتاب تذكرة اليقين:
إن جميع وصاياي لك هي الاهتمام بترك المعصية، فإن قمت بهذه الخدمة فإنها ستوصلك إلى مقامات سامية، فلا تقصر أبدا أبدا في اجتناب المعصية، وإذا وقعت فيها لا سمح الله فبادر للتوبة فورا، وأقم ركعتي صلاة واستغفر بعدها 70 مرة، ثم اسجد واطلب العفو. والمعاصي الكبيرة مذكورة في بعض الرسائل العملية، فتعلمها واجتنبها.
سمعنا الأفاضل، ومن الأمور الأخرى التي امتازت بها مدرسة المولى حسين قلي الأنصاري في السير والسلوك شدة تأكيدها على الذكر القرآني المعروف بذكر اليونسية المأخوذ من سورة الأنبياء، وهو دعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد ذكرت آثار كثيرة لهذا الذكر والإكثار من تكراره خاصة في حالة السجود، ومن أهم هذه الآثار إعانة السالك على التحرر من أسر عالم الطبيعة وفتح آفاق رؤية عالم الملكوت أمامه.
مستمعينا الكرام، ننقل الميكروفون إلى الاتصال الهاتفي التالي وحديث لخبير البرنامج سماحة الشيخ محمد السند عن ذكر الله وأثره في التقرب منه جل جلاله، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، وسلام على خبير البرنامج ضيفنا الكريم سماحة الشيخ محمد السند. سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، سؤالنا في هذه الحلقة من برنامج عرفاء من مدرسة الثقلين عن قضية الذكر، ما هو سر التأكيدات الواردة في النصوص الشريفة وكذلك من قبل أهل المعرفة على الالتزام بالأذكار الشرعية أو الأذكار الشريفة الواردة في القرآن وفي أحاديث أهل بيت النبوة سلام الله عليهم، ما السر في ذلك؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. طبعا الذكر ربما يبين في جملة من البيانات الشرعية أنه نحو من المعرفة بقالب السلوك، يعني المعرفة قد يقتنصها الإنسان بإدراك جملة من المعاني أو الصور أو ما شابه ذلك، أو يدعن بجملة من الأمور، وقد يقتنص المعرفة الإنسان بنفس سلوكه، سلوكه الروحي، سلوكه القلبي، سلوكه العبادي. في الحقيقة السلوك هذا الروحي أو القلبي أو الذكري سينتهي به ويضفي به إلى معرفة، إلى درجة من المعرفة، طبعا سواء تكون وجدانية تكون قلبية، ينتهي به إلى تلك المعرفة وتلك المقام. وطبعا للذكر منازل ودرجات مذكورة على حال، مثلا الصلاة هي نوع من الذكر، ولكن التوجه في الصلاة يعتبر ذكر أعظم في الصلاة، ونفس حالة التوجه الدائم إلى الحضرة الإلهية والمحضر الإلهي، وبالتالي مما يوجب نوع من رقابة الساحة الإلهية على الإنسان نفسه وعلى غرائزه ودرجات نفسه وما شابه ذلك، هي هذه نحو من ولذكر وذكر الله أكبر أو أعظم ما شابه ذلك. من ثم أكبر وأعظم الذكر على مقام الصلاة باعتبار أنه هو روح الصلاة من هذا اللحاظ. أيضا للذكر شرائط ذكرت، أيضا مثلا قد أفلح، كانت السورة الأعلى التي تقرأ في صلاة العيد، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ورد في رواية أهل البيت عليهم السلام أن من تمامية أي ذكر من أذكار الباري تعالى أن يقرن بالصلاة على النبي، يعني كان مفعول أي ذكر حسب هذه الرواية الواردة عن الرضا عليه السلام، مفعول أي ذكر لا يؤثر إلا بالاقتران مع الصلاة على النبي، وكأنما هذا هو المراد من الآية الكريمة وذكر اسم ربه فصلى، حيث أن السائل سأل الرضا هل المراد من هذا هذه المراد من الصلاة هنا كلما ذكر ذاكر الله عز وجل قام فصلى ركعتين، قال إذن كلف الناس شطط، يعني أمر ثقيل إذا كان أمرهم الله ندبهم إلى ذلك، وإنما المراد كلما ذكر ذاكر الباري تعالى بلسانه بقلبه يصلي على النبي وآله، لأن أي عمل لا يقرن بالصلاة كما ورد في روايات الفريقين لا يرتفع ذلك العمل ولا يكتب له فتح أبواب السماء. ففي الحقيقة كما لا يرتقي الذكر بالإنسان إلى المقامات والمنازل العليا، هذه توصية عامة من الرضا عليه السلام، ويدلل عليها أدلة عامة كثيرة أن الذكر لابد أن يقرن بالصلاة على النبي وآله. وطبعا أيضا هناك توصيات أخرى في القرآن الكريم لشرائطها وحوافز الذكر، أن تكون بالليل والنهار، أن يكون الذكر باللسان وبالقلب معا، لأن الذكر باللسان كما يذكرون نوع رافد يمدد الذكر القلبي، وإن كان الذكر القلبي منزلته أعظم من الذكر اللساني، ولكن الذكر اللساني يعتبر كالمدد الذي يقوي قوة توجه الإنسان على صعيد قلبه، ولربما كان التوجه القلبي من دون الذكر اللساني ضعيفا أو ينشد الإنسان إلى على حال توجهات أخرى من دون الذكر اللساني. فالذكر اللساني يكون بمثابة الرباط الحافظ المبقي للذكر القلبي. على حال آداب الذكر كثيرة ذكرت، أن يكون على الإنسان على طهارة أو ما شابه ذلك. من أعظم أنواع الذكر أيضا ذكر في رواية أهل البيت عليهم السلام أن يتذكر الإنسان ويخشى ربه حين مشارفة الاقتراف للمعصية والعياذ بالله، قبل أن يقع وينزلق الإنسان في المعصية، عند المشارفة والمقاربة لإيقاع المعصية يتذكر الإنسان ربه ويخشى ويردع نفسه حينئذ. هذا من أعظم أنواع الذكر، وليس الذكر مقصورا على إتحال على الذكر اللساني أو على لقلقة الأسماء الإلهية ذات أسماء الجلالة وأسماء الجمال وما شابه ذلك، بل واقع معايشة معاني التوجه الإلهي أمر مهم وضروري.
نعم سماحة الشيخ، عفوا الوقت المخصص لهذه الفقرة انتهى، يعني الآن اتضحت تقريبا حقيقة الذكر وآثاره وآدابه ودوره في التقرب إلى الله. بقيت القضية الثانية التي سألنا عنها في مطلع الحديث، قضية التأكيدات على الالتزام بالأذكار الشرعية بما ورد في الشريعة، لو سمحتم يكون هذا هو موضوع سؤالنا إن شاء الله وإجابتكم في الحلقة المقبلة من البرنامج
إن شاء الله.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ محمد السند. الأخوة والأخوات يتابعون مشكورين ما تبقى من هذه الحلقة من برنامج من عرفاء مدرسة الثقلين.
ما زلنا معكم مستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج من عرفاء مدرسة الثقلين. بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.irib.ir.
مستمعينا الكرام، ومن المميزات المهمة لمسلك العارف المولى حسين قل الهمداني الأنصاري التأكيد على التقرب إلى الله جل جلاله بخدمة خلقه وقضاء حوائجهم. لاحظوا استخدامه رحمه الله لتعبير ليجتهد وتعبيره البليغ في هذا المجال، حيث يقول في إحدى رسائله العرفانية المنشورة في كتاب تذكرة المتقين أيضا: وليجتهد السالك في السعي البليغ لقضاء حوائج المسلمين. ويقترن التأكيد أيها الإخوة والأخوات على خدمة خلق الله في مدرسة المولى الفقيه الشيخ حسين قل الهمداني بالتأكيد على صدق النية في هذه الخدمة، بأن يكون الهدف منها التقرب إلى الله عز وجل وابتغاء رضاه وليس ابتغاء رضا الناس، فحتى التودد إليهم ومداراتهم ينبغي أن تكون ابتغاء لمرضات الله تبارك وتعالى.
مستمعينا الأفاضل، وفي مقابل التأكيدات على خدمة الله عز وجل، نجد في وصايا العارف الهمداني تأكيدات مشددة أيضا على اجتناب المعاشرات غير النافعة مع الناس، لأنها تضر كثيرا بالحالة الروحية للسالك وتوقعه في الغفلة عن الله جل جلاله. وفي أحد المصاديق الخطيرة للإخلاد إلى الأرض، في حين المطلوب من السالك هو دوام الاستشعار لحضور الله عز وجل، قال هذا العارف رحمه الله في إحدى وصاياه السلوكية: بادر إلى المجاهدة واشتغل بتمام الجد في المراقبة من أول قيامك من نومك في جميع آناتك، والزم الأدب في مقدس حضرته جل جلاله، واعلم أنك بجميع أجزائك أسير قدرته، وراعي حرمة شريف حضوره واعبده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
أحبائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، لنا وقفة أخيرة عند خصوصية المدرسة السلوكية للعارف الشيخ حسين قلي الهمداني الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، تأتيكم في الحلقة المقبلة من البرنامج إن شاء الله.
إلى حينها دمتم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.